بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا حمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا أخوي، بس عندي سؤال واحد.
تفضل.
احنا عندنا حين هنا في قطر مسويين العملة التذكارية،
ايه،
وهاي معروضة في البنك، ان مثلا اذا تتقدم عليها تاخذها بقيمة 75 ريال زين، بس هي قيمتها 22 ريال، بس هي مو متداولة ولا شيء، بس تذكارية عشان كأس العالم. ما يحكمها يعني جوز ولا بجايز ولا شلون؟
ان شاء الله يا حمد.
شكرا.
مرحبا. أمت الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
مرحبا أختي.
شيخ الله يرضى عليك، عندي أربع أسئلة. السؤال الأول يا شيخ، في أنا كنا في بيت جديد توه مشطب جديد، وهذا البيت في سلم تارك المقاول، والنجين اللي كنا فيه هو زوجي يدري إنها إنها مبلنا، بس أنا والله يا شيخ ما أدري، وأنا استخدمتها وسكننا في البيت يمكن 10 سنوات، بعدين نقلنا لبيتنا شلناها معنا أساس إنها لنا، فيما بعد قال لي زوجي إنها يمكن حقة المقاول، ماذا يا شيخ، ماذا علي إيش أسوي فيها؟
يعني السلم الآن تسألين عن السلم ها؟
أيوة، أسأل عن السلم، إن المقاول ترك السلم.
ترك السلم.
أنا ما أدري.
طيب.
هو يعني شطب البيت، هو بيت جديد شطب وترك السلم.
هذا الكلام من 10 سنوات ها؟
أكثر، ممكن بعد يمكن يوم في البيت عقب ما نزلنا في البيت الثاني قال لي زوجي أصلا هذه السلم حقة المقاول حق البيت اللي كنا فيه أول.
إن شاء الله.
أنا ما كنت أدري. ونستخدمها والله ما أدري شيخ، ما أدري، بس عاد هي من حقنا، هي من حق البيت اللي هم فيه.
طيب.
هي صداقة، ما أدري شيخ.
طيب. طيب. السؤال الثاني.
طيب شيخ. السؤال الثاني يا شيخ، فيها الله يكرمك، فيها الحراج هذا حق الحفاظ الأطفال يستخدمون فيه الطحينة، ما أدري هذا يجوز ولا ما يجوز؟
كيف حفاظ؟ وش يحطون فيه؟
الطحينة، يستخدمون الطحينة عشان الحراج.
يعني مع الحفاظ؟
يحطون إلى أن نظفوه، أخسروا حطوا على الحراج وبعدين حفظوا الطفل.
تقصدين بالطحين هالطحين يعني؟
الطحينة، لا طحينة، طحينة سمسم، طحينة.
طحينة السمسم، نعم.
ايوه.
ان شاء الله.
اذا كان ما يجوز، هل يجوز زيت السمسم يحط ولا لا؟
طيب.
طيب شيخ الله يرضى عليك، فيها اخوي شو اسمها، امي كانت عند اخوي، واخوي متولي على املاكها كلها، يعني انا حتى اقولها يا والدتي يعني من حقي، قالت ما اقدر، قولي له يعطيك، وهو متولي على املاكها كلها، يعني عندها عقارات، عندها شو اسمه تركه، وكله متولي عليها، هل يجوز لي أن يعني هي الحين توفت الله يرحمها، يجوز لي أخذ حقي من أخوي ولا ما يجوز؟
وفي غيرك من الورثة؟
لا بس أنا وياه بس.
إن شاء الله.
الله يعطيك العافية إن شاء الله، استرعيك.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب، بالأمس عندي الأخت رنا من العراق، بارك الله فيها. رنا طبعا تسأل تقول بأن زوجها لا يصلي ويشرب الخمر، وتقول أحيانا يطربني للفراش وأنا أمتنع لأن هذا يفوت علي صلاة الفجر، هل آثم على مثل هذه الطريقة؟ أختي رنا بارك الله فيك، بالنسبة لي ترك زوجك للصلاة يعني شيء عظيم، نسأل الله العافية والسلامة، أشد من شربه الخمر، مع أن الخمر كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، إلا أن ترك الصلاة أشد من هذا، ولذلك لك الحق الكامل في أن تمتنعي عنه، بل يجب عليك لا تلبي طلبه ولا تأثمين، تأثمين إذا فعلا سايرتيه و استجبت له على هذه المنكرات التي هو واقع فيها من ترك الصلاة وشرب الخمر. ولذلك أختي الفاضلة يعني هذه المسألة غاية في الخطورة، وأنا أوجه رسالة لزوجك ولكل شخص يترك الصلاة، وجه إليه رسالة بأن يتقي الله عز وجل. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. وجاء الأمر بإقامة الصلاة في القرآن كثيرا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. عمود الإسلام الصلاة. كيف الآن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يصلي لا في البيت ولا في المسجد؟ يعني لو صلى في البيت أهون، لكن هذا تارك للصلاة بالكلية. كيف يعني؟ لماذا هو خلق أصلا في هذه الدنيا؟ خلق لينام وليتلذذ وليحقق يعني رغباته فقط؟ خلق لعبادة الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلذلك الأصل أن الإنسان إنما خلق لعبادة الله، والله تعالى سخر له الدنيا. هو ما خلق للدنيا، الدنيا خلقت له يعني حتى يستثمرها في طاعة الله عز وجل. فلذلك أختي الفاضلة أنت غير آثمة، ويجب على زوجك أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله وأن يترك هذه الأفعال السيئة الشنيعة من ترك الصلاة. والله تعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قل تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. توعد الله تارك الصلاة بالنار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. قل عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم والصلاة، فمن تركها فقد كفر. شرب الخمر والعياذ بالله، هل مسلم يرضى أن يكون ملعون؟ هل يرضى المسلم أن يكون ملعون؟ النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10، ومن ضمنها شارب الخمر. شارب الخمر والعياذ بالله ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فواجب على زوجك أن يتق الله وأن يترك شرب الخمر أيضا. وأهم شيء إذا واظب على الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما بالنسبة لك ما تأثمين، بل يجب عليك وتمهلينه، تقول: سامحني أعطيك فرصة شهر شهرين ثلاثة، خذ وقتك تتوب إلى الله، أنا زوجتك أم عيالك، ما تتوب إلى الله سامحني، ولك الحق الكامل. أنا ما أقول لك يجب عليك، لك الحق الكامل أنك تطلبين فسخ العقد بينك وبينه من القاضي، لك الحق. قضية تقول أصبر عليه، الله يقويك ويعينك وطيب، لكن ما تمكنين من نفسك حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. رنا من العراق تقول: أنا أرقي أطفالي ولله الحمد. تقول: أحيانا يطلبوا مني أقاربي أن أرقيهم، أرقي أولادهم. تقول: لما أرجع أصاب بخمول شديد. تقول: يعني ما أدري ما سبب ذلك، هل أستمر مثلا على الرقية أم ماذا؟ أختي رنا بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فرقيتك لأقاربك ولأولادهم هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وهذا نعمة من نعم الله عليك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع ينفع أخاه فليفعل. واضح بأنك ولله الحمد على السنة، لأن هناك وللأسف الشديد سحرة ومشعوذين وكهان وعرافين. فأنت إذا احتسبت الأجر ورقيتهم الرقية الشرعية، بعيد عن الحجب، بعيد عن التولة، بعيد عن التمائم، بعيد عن الشعبذات والشعوذات، بعيد عن هذه الأشياء، أن تعلمين تؤجرين أجر عظيم. قضية أنك تصابين بخمول بعد الرقية، هذا مرده إلى أحد أمرين: إما أن يكون أنت أرهقت نفسك بحيث أنك رقيت أكثر من شخص، وهذا طبيعي يجهد الإنسان، هذا يعني الرقاة يقولون هذا، يعني بسبب كثرة الرقية وطول المدة الزمنية يعني تصابين. النوع الثاني إذا كان لا، تقولين أنا مدة قصيرة، فقد يدل هذا على أن أنت عندك عين، أنت مصابة بالعين، وهذا طبيعي، نحن بشر، قد يصاب الإنسان بالعين وهو لا يدري. ولذلك ترقين نفسك، أنت تقرئين على نفسك القواقل الثلاث، تقولين: رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وتأتين ببقية أدعية الرقية، بارك الله فيك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم مثلا، وترقين نفسك، تدعين لنفسك، تدعين الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك. رنا من العراق تقول يعني هل السحر ممكن يوقف الإنجاب مثلا، وهل هناك شيء اسمه تابعة؟ أختي رنا من العراق بارك الله فيك، نعم السحر قد يؤدي إلى القتل، إلى الموت، إلى المرض، إلى منع الإنجاب. السحر خطير، ولذلك الله عز وجل كفر الساحر، والسحر من نواقض الإسلام. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى مثل هذه الأشياء. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبع الموبقات قال: الإشراك بالله والسحر، فجعله بعد الشرك بالله عز وجل. ولذلك الساحر مفسد في الأرض، الساحر مفسد في الأرض، واستحق هذه العقوبة على يعني ما جاء في الأحاديث والآثار. لماذا؟ لخطورة عمله ولبشاعة فعله ولخطورة مآلات ما يقوم به هذا الساحر. فالسحر قد يقتل ويمرض ويمنع الإنجاب، لكن هذا كله بإذن الله الكوني القدري. فإذا شاء الله عز وجل أبطل السحر، إذا شاء الله يبطل السحر أبطله، ولله الحكمة البالغة في ذلك. فلذلك أختي الفاضلة، نعم ممكن السحر يمنع كثير من النساء الآن يعني ممنوعات من الإنجاب، ما يدري ما هو السبب. جميع التحاليل، جميع الإجراءات الطبية سليمة، قد يكون سحر ما تدري، وبعضهن تسقط لغير سبب، ما في سبب يعني مادي، ما في سبب ملموس تسقط، وهذا من الشيطان، لأن الساحر يستعمل الشياطين والشيطان يؤذي ابن آدم. فقد يكون يا أخت الفاضل، لكن عموما ألا يسيطر هذا على الإنسان، لأن بعض الناس الآن يفسر كل شيء على أن السحر أو عين. لا، هي أشياء واقعة، أشياء تعرف يعرفها الناس، في علامات، في أمارات، في قرائن، في يعني أشياء بينات ممكن، لكن أني أجعل كل شيء سحر كل شيء عين لا، تنتبه لهذا. بارك الله فيك. رنا بارك الله فيها تسأل تقول: هل الأولاد نعمة أم نقمة، أم نعمة ونقمة؟ أختي رنا بارك الله فيك، بالنسبة للأولاد نعمة من نعم الله عز وجل. قال الله جل وعلا: زين للذين، قال الله جل وعلا ممتنا على أنبيائه ورسله، قال: وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أزواجا وذرية. ويقول جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ولذلك الأولاد نعمة من نعم الله، هم زينة الحياة الدنيا، هم قرة العين، هم فلذات الأكباد. الله عز وجل طبع في النفوس وجبل في القلوب محبة الأولاد، هم نعمة من نعم الله. قضية نقمة باعتبار الحال، نقمة وفتنة باعتبار الحال. متى؟ إذا صد الأولاد والديهم عن طاعة الله يكونون فتنة وبلاء. ولذلك قال جل وعلا: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. متى؟ إذا صد الولد والده عن طاعة الله، إذا كان الولد حجر عثرة في طريق والده نحو مرضات الله، هذا بهذا الاعتبار. أما عموما لا، هم نعمة، نعمة من نعم الله عز وجل، فهم زينة الحياة الدنيا، والله عز وجل يعني مثل ما ذكر طبع القلوب على محبة الأولاد. لكن يكونون نقمة إذا فعلا أصبحوا سبب من أسباب فتنة والديهم، هذا هو المعنى. بارك الله فيك. حمد من قطر يقول: عندنا مسوين عملة تذكارية علشان المونديال قيمتها 75 ريال، هي قيمتها الأصلية 22 ريال، لكن يقول ليست هي قابلة للتداول، ما حكم ذلك؟ حمد من قطر بارك الله فيك، الذي فهمته من سؤالك أن هناك عملة تذكارية فقط غير قابلة للتداول، وهذه العملة أصلها أو سعرها الأصلي 22 ريال قطري، والآن إذا أردت أن تأخذها في هذا الوقت وفي هذا الظرف تشتريها ب 75 ريال كما ذكرت، تسأل عن حكم ذلك؟ يجوز، ما في شيء، يجوز ما في شيء. بالنسبة لصورة المسألة اللي ذكرته حسب ما فهمت ما فيها شيء ولله الحمد، أصل سلعة أصلها 10 دراهم مثلاً أو 10 ريالات، لكن في ظرف زماني معين في مناخ معين زادت السلعة وأنت حاب تأخذها، ما فيها شيء. كيف هي مسألة تذكارية؟ يعني لها قيمتها باعتبار حدث معين، ما فيها شيء. أما الله من السعودية بارك الله فيها تقول إحنا لما كنا بنينا بيت جديد وسكناه قبل أكثر من 10 سنوات لقينا سلم يظهر بأنه للمقاول، وتقول استعملنا هذه الفترة، بعدين بدينا نسأل يعني وبدينا نستفسر وبدينا كذا. أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذا السلم واضح بأنه للمقاول، لأن القاعدة الفقهية أن الحادث يضاف إلى أقرب، أن الشيء يضاف إلى أقرب، أو الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه. أنتم الآن ساكنين دخلتم البيت لقيتم سلم، أكيد للمقاول، ما يجي الجار يحط سلم ولا واحد بعيد، هذا المقاول. هذه القاعدة دائما، الشيء يضاف إلى أقرب أسبابه، إلى أقرب حوادثه، إلى أقرب مسبباته، فالسلم للمقاول. أنتم الواجب عليكم الآن تتواصلون مع المقاول وتقولون له هذا السلم لك. طبعا هذا كان من حيث الأصل. الآن السؤال، تعرفون المقاول يا أختي أمة الله؟ يا زوجك أكيد يعلم، 10 سنوات المقاول يكون موجود. تقولين والله يعرفه، نعم، قولوا له كلمه. ما تعرفونه تصدقوا بثمنه، إلا إذا كان السلم متهالك والمقاول إنما تركه لأنه يكلفه لو شاله، يعني بعض السلالم خشبية، المقاول يقول شو أبغى فيه هذا، لو أخذت كلفني الآن ما أبغى، فيرميه. هذا ما في شيء أنكم تستعملونه، ما في بأس أنكم تستعملونه، هذا مثل الأشياء التي لا تتبعها همة أوساط الناس. أما إذا كان له قيمة مثل السلالم الحديد أو السلالم اللي تنصفط، هذه لها قيمة، هذه لا، لابد أنكم تستأذنون المقاول، تتصلون فيه، تتصلون به، تتواصلون معه. إذا والله وجدتوا الحمد لله قال لكم أبدا حلال عليكم، حلال، قال لكم لا أبغاه، تودون له، تقولين ما لقيناه، تصدقوا بثمنه. بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تسأل تقول أحيانا يستعملون مع حفاظ الأطفال الطحينية، طحينية السمسم أو زيت السمسم، تقول هل هذا يجوز؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، إذا كنت تقصدين مسح الأطفال الصغار الذين يلبسون الحفايض في محل الحرق اللي يحصل بسبب الحفاض أو بسبب الفضلات اللي تخرج، ما في بأس، يجوز استعمال زيت السمسم، استعمال الطحينية، لأن هذا من جنس التداوي، ما فيها شيء. أما تقولي لي لا يحطونها في الحفاض والولد يعني يخرج عليها يعني مثلا وينجس فيها، لا هذا ما يجوز، هذا استعمال لنعمة الله عز وجل في محل لا يجوز استعماله فيها، حتى لو كان يقول والله بمثل هذه الطريقة يتداوى الولد، لا هذا غير صحيح، هذا كفران بالنعم، نسأل الله العافية والسلامة. أما استعمالها في محل المرض، في محل الأذى، في محل الحرق الجلدي اللي يصيب الأطفال، ما في بأس. وبعدين أنا ما أدري أختي الفاضل أمة الله، يعني الآن الصيدليات مليانة بالمراهم، مليانة بالكريمات، مليانة بالأشياء اللي لله الحمد قد تكون أكثر تأثير، فما في داعي تقولي لا إحنا جربنا زيت السمسم يعني تأثيره ومفعوله قوي، ما في شيء، بس بشرط إنه ما يدخل مع النجاسات، ما يوضع لأجل ينجس وبعدين الطفل يقول يعني تقول أمه مثلا لا هذا نافع مع النجاسات، لا، تعالج المحل بزيت السمسم قبل يلبسون الحفاظة، بعد ما يشيلون الحفاظة يجوز. تفضل يا أم أحمد.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أم أحمد.
عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
أنا يا شيخ عندي البعض من أهل زوجي مشكوكة فيهم بيعملوا لي السحر.
نعم.
فهمتي؟ وبعدين يا شيخ أنا منعت ولادي باش ما يسلموش عليهم. هل أنا آتي ما تعتبر قطعت لا رحمة؟
مجرد شك يا أم أحمد، ها؟
نعم؟
مجرد شك يعني شككتي.
لا يا شيخ، كاين اللي أكدوا لي.
هم أكدوا لك؟
لا لا، ليس هما. من طرف البعض. طيب. أكدوا لي بالضبط يا شيخ، النهار اللي داروا لي فيه السحر أنا حكم لي مغص في بطني.
اللي أكدوا لك من السحرة يعني؟
أكدوا لي باللي داروا لي سحر يا شيخ، أهل البعض من أهل زوجي.
من أهل زوجك، طيب. أبشر يا أم أحمد.
شكرا يا شيخ، بارك الله.
عفوا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، من هو المنافق وهل المنافقين مخلدين في النار؟ السؤال الثاني، بالنسبة لزكاة التركة، مرة سألتك فقلت للتركة الزكاة، بس أنا شيخ يعني باحث عن عمل وما عندي مصدر رزق غير هذا الترك، يعني ما عندي مال غير هذا التركة، هل أزكي به أم ماذا؟
طيب،
يعني دخل ثاني ما في غير هذه التركة.
طيب،
السؤال الثالث، هل صحيح الشخص الذي أذنب يأثم على هذا الذنب ويكتب بعد 6 ساعات من فعله لهذا الذنب إذا ما تاب؟
طيب،
السؤال الرابع، إذا شخص توفي عنده أولاد غير شرعيين يعني بالحرام سواء ذكر أو أنثى وثبت ذلك بأنهم أولاده، هل يرثون مع أولاده الشرعيين اللي هم بالحلال يعني أم لا؟
طيب يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله يا علي. طيب، الأخت أمة الله بارك الله فيها تقول يعني عندي أخوي أمي كانت ساكنة عنده، تقول بأن استولى على حلال أمي، تقول الوالدة عندها أملاك وشيء، وكنت أقول له يعني الكلام هذا، تقول أنا ما أقدر عليه وكلمي أنت أو شيء، تقول توفيت الوالدة وما زال أخوي يعني مستغل ومسيطر على هذه العقارات، تقول يعني هل يجوز لي أني أطلب حقي؟ أختي أمة الله، نعم أنت وارثة، يعني أنا سألتك قبل شوي قلت لك في ورثة غيره، تقول لا أنا وهو، إذن المال بينك وبين أخيك للذكر مثل حظ الأنثيين، وأنت بالخيار، تقول أنا مسامح أخوي، هذه مسألة راجعة لك، تقول لا هذا حقي الطالبينه، ولا يجوز للأخ أن يستمر في هذه الطريقة لأنه يكون بهذا ظالم وآكل المال بالحرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به، ما يجوز الإنسان أنه يأكل حق أخته مثلا اللي ترث معه. كلمي، قولي لي يا فلان أنا ترى أنا وارثة معك، أنت قاسم التلك، يقولك لا أصبر شوي، طيب وين تدخل العقارات مثلا؟ هذا حق مشروع لك، على العموم طالبي وكلمي، إذا استجاب الحمد لله، ما استجاب كلمي خوالك، كلمي عمامك، كلمي خالاتك عماتك، تدخلون إن استجاب، ما استجاب عندك الدولة الحمد لله، المحكمة تنصفك، المحاكم ما وضعت هكذا، محاكم وضعت علشان تفصل بمثل هذه المسائل، المحاكم ما وضعتها الدولة عبث، لا عشان مثل هذه القضايا، وكلمي بهذا، قولي له سامحني أنا إذا ما هذا بطلع المحكمة، هذا حق مشروع لك، ما يجوز لأحد يقول لا، ولا يجوز لأحد يقول لك عيب تروحي للمحكمة تشتكين على أخوك، لا العيب عليه هو والحرام عليه هو، وأنت لك الحق الكامل. في صحابة شكوا على بعضهم عند النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لهم عيب ولا قال لهم ليش تشتكون على بعض، وفي واحد اشتكى على ابنه وواحد اشتكى على أبوه عند النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا مالية، ما قال ليش تشتكي على أبيك مثلا في قضية يعني حصلت، والثاني ما قال لها ليش تشتكي على ابنك وليش تشتكي على صاحبك مثلا، ما حق مشروع، حق مشروع. حديث أنت ومالك لأبيك اللي في السنن هذا له ظرفه الخاص، أما قضية أنه يقولون لك لا عيب تشتكين على أخوك والله عاداتنا، مو بصحيح الكلام هذا، فأنت بارك الله فيك اجعلي هذا إجراء أخير ونهائي لا تفكرين فيه الآن، فكري بالحلول الأخرى، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله الله يهديه. أم أحمد من فرنسا تقول بعض أهل زوجي يعني أشك بأنهم عملوا لي سحر، تقول أنا أخبروني بعض الأهل وقلت لي أولادي لا تسلمون عليهم، هل أنا أكون يعني آثمة وقاطع على الرحم؟ أختي أم أحمد من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني السحر الذي تعانين منه إن كان حقا شيء موجود وتعانين منه، وقال الرقاة الشرعيين بأن هذا سحر، ثم قيل لك بأن فلان هو الذي سحرك، هذه دعوة ما يصلح فيها الكلام العام، لا بد فيها من إثبات، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك الفاضلة، هذا الكلام الذي قيل لك يحتاج إلى إثبات، خاصة وأن تهمة خطيرة لا تقل خطورة عن تهمة القذف، قذف الأعراض، هذه تهمة في العقيدة. فلذلك الفاضلة، لا يجوز لك أن تأمري أولادك بعدم السلام على أرحامهم إلا إذا ثبت بالدليل القاطع بأنهم اعترفوا بألسنتهم قالوا: نعم نحن سحرناك، أو دلت قرائن يعني تقوى وتنهض إلى درجة التهمة توجه إليهم، أو يعني شيء من هذا القبيل، أو اشتهروا هم، الناس يعرفون بأن هؤلاء سحرة يمارسون السحر ويترددون عليهم الناس، نعم نعم يجب عليك أن تأمر أولادك بقطيعة هؤلاء إذا كان ما عندهم قدرة على مناصحتهم، يقاطعونهم خشية أن يتضرروا من سحرهم. وأما إذا كانوا أولادك يستطيعون نصح هؤلاء وتذكير هؤلاء والإنكار عليهم والاحتساب عليهم، لا يجب عليهم ذلك. بارك الله فيك. ففرقي بين الأمرين. علي من عمان يسأل يقول: من هو المنافق وهل هو مخلد في النار؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للنفاق مأخوذ في لغة العرب من النافقاء، وهي الجحر الذي لليربوع أو الجربوع الذي ينطق يعني يخرج من خلاله، ولذلك هما استعير للمنافق، لأن المنافق له وجهان. الآن الجربوع الصغير له يعني مخرج رئيسي ومخرج يخرج منه وقت الحذر، فهكذا المنافق استعيرت مفردة النفاق للمنافق، لأنه هكذا المنافق. ولذلك قال تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولذلك النفاق المنافق بالتعريف العام هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هو الذي يظهر الإسلام خوفا على نفسه ودمه وأولاده وأهله ويبطن الكفر، هو كافر بالله عز وجل، مثل عبد الله بن أبي بن سلول، كان يظهر الإسلام ويصلي في المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان رأس المنافقين. ولذلك قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالمنافق النفاق الاعتقادي اللي هو الكفر بالله عز وجل هو خالد مخلد في النار، وبل هو في أسفل دركة من دركات النار، هذا النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فلا، فقد يقع المسلم في شعبة من شعب النفاق، مثل الكذب، مثل خلف الوعد، مثل يعني الفجور في الخصومة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. فهذه علامات، فقد يقع فيها المسلم، قد يقع المسلم في شعبة من شعب النفاق ولا يكون منافقا، هذا يسمى النفاق العملي، النفاق العملي. ولذلك من المهم جدا معرفة التقاسيم هذه. النفاق على نوعين: نفاق اعتقادي هو كفر بالله لكن الشخص يظهر الإسلام، هذا مخرج من الملة. الثاني نفاق عملي، وهو بعض صفات المنافقين يقع فيها بعض المسلمين لكن ما يخرج من الإسلام، يبقى مسلما. طيب، كيف تحكم على الناس بالنفاق؟ ما تستطيع يا علي، ما يجوز لك تقول والله هذا منافق نفاق اعتقادي خالد مخلد في النار، ما يجوز. لماذا؟ لأنك ما تعلم عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أجرى على المنافقين أحكام الإسلام، أحكام المواطنة، أحكام الشعب، أحكام كذا، يعني أجرى، ما قال طلعوهم من المسجد، ما قال كذا أبدا، أجرى عليهم أحكام الإسلام. فلذلك تنتبه، يعني لا يعني الإنسان يتسرع ويتعجل ويذهب يقول هذا منافق وكذا، لكن المسلم قد يقع في شعبة من شعب النفاق مثل ما ذكرت: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وجاء في لفظ، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. لكن كل هذه ما يمكن تجتمع في مسلم، الخمسة هذه ما يمكن تجتمع في مسلم
إلا يشاء الله عز وجل. لكن عموما هذه من صفات المنافقين القبيحة اللي من الصعب جدا أن تجتمع في مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة لي يعني زكاة التركة، يقول أنا سبق أنني سألتك عنها ولكن أنا عندي الآن نصيبي من التركة ولا أعمل، يقول كيف أزكي، هل أزكي؟ الجواب نعم يا علي، ما دام أن المال الذي عندك بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليك أن تزكيه، وكونك أن تقول والله أنا ما عندي وظيفة وما عندي عمل هذا ليس عذرا في عدم الزكاة، يجب عليك أنك تسعى، يعني ممكن جزء من التركة اللي عندك تشغله في الأسهم المباحة، في الأسهم اللي شركات نشاطها مباح وحلال ولله الحمد، هذه خطوة، في ممكن تعطي جزء من المبلغ لقريب لك مثلا تثق به تقول شغل لي وعطني أرباح 10% 20% 50% مثلا، ممكن أنت تأخذ تروح تشتري تفتح لك محل بسطة ولا متجر ولا شيء، ما هو بعيب الشغل يا علي، الصحابة اشتغلوا رضي الله عنهم، ممكن تشتغل في البطيخ بعد في الصيف هذا يدخل لك ذهب مثل ما يقولون، اشتغل في التمر، ما تجلس تقول والله طبيعي جدا أن الزكاة تأكل المال اللي عندك، أنت تجتهد لا تجلس، العمل ليس هو الوظيفة فقط، السوق مليء ولله الحمد، اشتغل في التمر اشتغل في البطيخ اشتغل في الخضار في الفاكهة، افتح محل مثلا، أعطي جزء من مالك في مضاربة، أحد يضارب لك في هذا المال يعني يشتغل لك ويعطيك أرباح ما بين فترة وأخرى، فلذلك يجب عليك أن تزكي، والعمل مسؤوليتك أنت اللي تشتغل، ما تجلس تقول والله أنا ما عندي وظيفة، لا من قال بها، الوظائف هذه ما حصلت إلا من جديد يا علي من قريب، الناس كلها كانت تشتغل في السوق تجارة يسافرون، والآن الحمد لله من نعم الله عز وجل توفرت أسباب، الآن تدري يا علي بعض الناس عن طريق الأجهزة هذه يسوون حسابات، الأجهزة الذكية يتاجرون هم في بيوتهم، نساء اللهم بارك اتجروا حتى أصبحنا من الأغنياء من الأغنيات أغنياء، وهي في بيتها عن طريق حسابات ويشتغلون شغل مباح ونظيف ولله الحمد وحلال، بارك الله فيك يا علي. تفضل يا أبا ياسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يبارك فيك، عندي قضيتين، هو الأولى يعني أنا عندي أخت وأخوية يعني متخاصمين وكل منهما مصر على أنه الحق، دخلت بينهما ولكن الله غالب يا أخي، كل واحد ما زال مصر، مع العلم أنهم صلوا والأخت حاجة والحمد لله، ولكن في سبب اختلاف صارت يعني قضية العمر، والله ما أدري ما أفعل معهم، طيب. حاولت بجميع النواحي معهم.
طيب يا
الله يبارك فيك، نصيحة الله يبارك. ثاني قصة يعني هي، فأنا سأختصر إن شاء الله، يعني إنسان متزوج على سنة الله ورسوله وله ستة أبناء، ولكن خانه العهد وذهب مع امرأة أخرى فأنجب منها بنت. نعم. والزوجة الآن صابرة على الشيء هذا، ولكن تستشيرني وتقول لي ماذا أفعل معها، كيف العمل، وأنا أستشيركم أنتم في ما خص النصيحة. الله
يعني ذهب مع امرأة أخرى بالحلال ولا بالحرام؟
بالحرام يا أخي، هو قانون البلاد هناك لا يسمح بالزوجة الثانية.
أي لكنه زنى بها فأتت ببنت.
نعم.
طيب اكتشفت الزوجة الأولى يعني؟
اكتشفته الزوجة الأولى وهي غير راضية على الشيء هذا، وحاولت معه وصابر عليه، ولكن الله غالب يا أخي، ما زال مداوم على الشيء هذا، يذهب يشوفها.
يعني ما ترك الزنا؟
ما ترك الزنا، نعم.
مصر على ذلك؟
مصر.
طيب يا أبا ياسين،
هو مع العلم بأنه إنسان كان إنسان متقي سبحان الله نعطيك فيه الثقة، ولكن عنده مدة الآن من اللي بطل الصلاة
الله المستعان
وخرج يعني على الأمور هذه كلها.
طيب يا أبا ياسين،
جزاكم الله عنا خير كل الجزاء،
حياك الله أبا ياسين. طيب تفضل أبو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. الله،
عندي سؤال واحد.
تفضل.
الشيخ أنا عندي مكتب خدمة أتعامل معهم من تقريبا فترة 20 سنة.
نعم.
حاليا يريدون مني بأن أدخل شغالة باسمي يعني حقهم حق المكتب، لأن الشغالة الحين ما تدخل بتأشيرة زيارة، تأشيرة عمل أسويها باسمي أنا وتدخل لهم هم، وهم بعدين يصرفون فيها بس دخول الشغالة. هل يجوز؟
أنت صاحب المكتب ولا تتعامل مع مكتب؟
أتعامل مع مكتب، والمكتب يعني أنا أعرفهم، هذا هم يعرفوني.
إيه؟
يريدون مني بأن أدخل لهم خدامة على كفالتي.
طيب المكتب هو اللي يجيب الخدمات، يعني يكفل الخدمة.
هو الحين هم يعني يريد مني أنا أدخلها باسمي.
إيه وش يعني الحكمة في هذا؟
الحكمة بأن حاليا هم المكاتب قبل كانوا يدخلون على تأشيرة زيارة ويجيبونهم هنا ولا الناس تأخذهم.
طيب
حاليا ما يدخلون تأشيرة الزيارة.
وهذه الخادمة ما تكون عندك، ستكون عند المكتب.
لا ما تكون، أنا أدخلها لهم، هم يعطونها واحد ثاني وبعدين.
والنظام يسمح بهذا؟ النظام في البلد يسمح بهذا؟
ما أعتقد والله، ما أدري والله.
طيب أبشر يا أبو علي.
يا جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا حليمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول لك شيخ معي سؤال واحد بس.
أيوة.
قبل فترة تقدم لي شاب للخطوبة. إنزين.
أي.
فرديت عليه إن أنا يعني حاليا في فترة الدراسة وما أفكر في الخطبة. بعدين قبل هالموضوع بأسبوع أسبوع ونص تقدم شاب آخر. ففي حال إذا وافقت على الشاب الثاني، هل يكون إن ظلمت الشاب الأول؟
إن شاء الله يا حليمة.
يعني هم في كل الحالتين الشخصين يعني زين، يعني من ناحية الأخلاق والخلق. يعني سألت عنهم استفسرت عنهم، يعني ما فيهم أي عيب ما فيهم أي سلبي هالأشياء، يعني مستمرين على الصلاة وعلى هالأشياء يعني.
إن شاء الله يا حليمة.
لو توضح لي وتقول يعني شو أسوي يعني.
إن شاء الله. أبشر يا حليمة.
ينتظر مني رد.
إن شاء الله.
مشكور أستاذ.
مرحبا مرحبا. طيب علي من عمان بارك الله فيه في سؤاله الثالث يسأل يقول هل صحيح بأن الشخص إذا أذنب لا يكتب الملك مدة 6 ساعات حتى يتوب؟ علي بارك الله فيك، نعم ورد في هذا آثار أن الملك الذي على اليمين إذا عمل العبد حسنة كتبها حسنة كاملة وتضاعف إلى 10 حسنات، وإذا ارتكب العبد سيئة يقول الملك الذي على اليمين للملك الذي على الشمال انتظر، فينتظر 6 ساعات، يقول انتظر لعله يتوب، فينتظر 6 ساعات، فإذا تاب لا يكتبها عليه شيء، وإذا لم يتب كتبها سيئة واحدة، كتبها سيئة واحدة. علي من عمان يقول شخص توفي عنده أولاد غير شرعيين، هل يرثون مع أولاده الشرعيين؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لأولاد الزنا وهم الأولاد غير الشرعيين لا يرثون، ولا يجوز أن ينسبوا إلى الزاني. لماذا؟ لأنهم حصلوا على غير فراش صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، والمعنى بأن من أتى على غير فراش صحيح يعني في غير عقد صحيح ما ينسب إلى الزاني والعياذ بالله، ولا يجوز أن يدخل مع الورثة ليرث من هذا الرجل، ما يجوز، وإنما ينسب إلى أمه، ولذلك ليس له حق، ليس له حق. لكن إذا كان الأولاد علموا بهذا وأحبوا أنهم يحسنون إليهم ويعطونهم ما يكفيهم حتى لا ينحرفوا ولا كذا، يكون هذه صدقة من الأولاد، أولاد الرجل هذا صدقة على هؤلاء الأولاد غير الشرعيين. أبو ياسين يقول عندي أخ وأخت متخاصمين وحاولت أن أصلح بينهما، يقول للأسف الشديد كل متمسك برأيه، ويقول يصلون وقد حجوا، يقول أريد يعني حل. يا أبا ياسين بارك الله فيك، أولا أنت محسن وما على المحسنين من سبيل، وأنت متفضل وأنت ساع في عمل صالح، والله تعالى يقول والصلح خير، النبي عليه الصلاة والسلام قال وأن تصلح بين اثنين صدقة، فالصلح بين الناس خاصة الأقارب هذا عمل صالح وعبادة وقرب إلى الله عز وجل. الأمر الثاني أخي الفاضل، ما دام أن الحال كما وصفت بأن كل واحد متمسك برأيه ومتعصب لرأيه ولا يريد أن يتنازل، تسلك في هذه الحالة الرخصة التي أذن بها النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بالكذب عليهم لأجل الإصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب إلا في ثلاثة، ومن الثلاثة الذي ينمي فيقول خيرا، يعني يصلح بين الناس، فتأتي لأخيك وتقول بأن أختك ندمانة ومتأسفة وتتمنى أن ما اختلفت معك لكن تمنعها بعض الظروف مثلا، وتأتي إلى أختك وتقول لها بأن أخاك ندمان ويتأسف لكن للأسف تمنعه بعض الظروف أنه يعني يعتذر وشيء من هذا القبيل، خطوة لعلك تذيب الجليد الذي بينهما. مسألة أخرى، يجب عليك أن يجب عليهما أن يفهما بأن القطيعة هذه لا خير فيها، وأن يعني أن وأن أنهما إذا لقي الله عز وجل لقي الله بهذه القطيعة دخل النار والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، وجاء في الأثر ما تصارم اثنان، يعني تقاطع اثنان مدة ثلاثة أيام فمات إلا هلك، نسأل الله العافية والسلام. فقل لهما ما يدري الإنسان متى يلقى ربه جل وعلا، كيف تريدان أن تلقي الله؟ تلقيان الله عز وجل قاطعين للرحم، عاصيين لله، عاصيين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكرهما بهذا وبين لهما خطورة قطيعة الرحم، وأن الله تعالى لعن قاطع الرحم. المسألة الأخرى، إذا كانت المسألة مادية فلعلك أنت بارك الله فيك تتدخل وتعطي من مالك، تحاول أن توفق بينهم، تقول أنا سأعطي أنا سأدفع إذا كان عندك قدرة، وإذا كان ما عندك قدرة لو أتيت بالزكاة أو بالصدقة من أهل الإحسان حتى تصلح بينهما. إذا كان الأمر معنوي وليس مادي، الاعتذار ليس نقصا، الاعتذار منقبة، الاعتذار شرف، الاعتذار ما يحسنه إلا أصحاب القلوب الطيبة اللي واثقين من أنفسهم، واثقون من أنفسهم يعتذرون. النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لأصحابه وهو رسول الله، ما منعته عظمة الرسالة وأبهة النبوة ويعني كبير المقام، ما منعه أن يعتذر صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أفضل الأولياء، سيد الأولياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، اعتذر. عمر يعتذر، عثمان يعتذر، علي، الصحابة يعتذرون، النخب الموجودة في 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 وقتنا يعتذرون، يخطئ يعتذر. لماذا هذا الصلف؟ ولماذا هذه القسوة؟ ولماذا يرضى الإنسان أن الشيطان يأخذه؟ هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. فقل لأخيك يعتذر لأخته حتى لو كانت يعني أصغر سنا منه. الرجل يجب أن يعني يتعامل بـ 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 بما منحه الله عز وجل وأعطاه، يعتذر يقول أنا آسف أعتذر، يعني إذا اعتذر رفعه الله عز وجل. أما التمسك هذا إرضاء للشيطان، هما الآن يرضيان الشيطان، وهذا للأسف موجود عند أغلب الناس. وأنا أجزم يقينا، وأنا أجيب على الأخ أبو ياسين، في كثير من الناس اللي شاهدوا أني عنده مشكلة هذه الآن بينه وبين أخته قطيعة مدة طويلة من الزمن، لأنه رافع أنفه ومتعصب لرأيه، ولو قال أنا آسف انتهت المشكلة، فقط أنا آسف أعتذر. وهي بعض الأخوات عندها سبحان الله عنجهية وفرعونية في داخلها تمنعها من تقول أنا آسف، تقول لا أنا ما تنازل. ليش ما تتنازلين؟ وراك قبر منكر ونكير، وراك حساب، وستلفين بخرقة بيضاء وتذهبين. ليش متكبرة وليش متغطرسة؟ وش اللي يخلي الواحد، هل الدنيا تسوى أن الواحد فعلا يتغطرس ويتكبر بهذه الصورة الفجة؟ يقاطعون بعضهم 5 و10 سنوات مقاطعين بعض، والله أنا ما تنازل، هو اللي يعتذر وهو يقول لا هي اللي تعتذر، وبعدين ما انتهى يعني ستستمر والحياة يعني ستمضي وأنت مكانك راوح، ترضي الشيطان وتسقط الرحمن. فقل لهم، قل لهما هذا الكلام، يتقون الله، كلمة واحدة من أخيك تنهي كل شيء، آسف أعتذر حتى لو كان هو مظلوما، والله لو كان مظلوما وقال رفعه الله، الله بيرفعه سبحان الله. هذه سنة كونية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زاد الله عبدا، شوف لاحظ الحديث، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. تواضعوا، تواضعوا لبعض، أنا آسف، أعتذر، سامحيني، سامحني، خلاص انتهت القضية، أغلق الملف، وأضنيتم الشيطان وأخزيتم الشيطان وأحزنتم الشيطان. والله استجابوا، استجابوا، أنت في تجارة مع الله، ما استجابوا ما عليك من حسابهم من شيء، ولن تسأل عنهم يوم القيامة. وقل لهم هذا الكلام، قل الله يعينكم على يوم القيامة، بس بارك الله فيك. أبو ياسين يقول شخص متزوج عنده 6 أولاد، لكن للأسف زنى بامرأة وأتى منها ببنت. تقول المرأة اكتشفت هذا. العجيب أن هذا الرجل كما ذكر أبو ياسين بأنه كان رجلا صالحا مصليا، الآن والعياذ بالله ترك الصلاة وتساهل في الدين كما فهمت من سؤاله. تقول ما موقف هذه المرأة؟ أخي الفاضل، يعني هذه المرأة يجب عليها أن تصلح من حال زوجها الذي كان في يوم من الأيام صالحا، وما تدري لعله تعرض لسحر، تعرض لبلاء، لأنه ليس معقولا أن من ذاق طعم الإيمان أن يرتد على عقبيه. كل من ذاق طعم الإيمان يذهب إلى الجحيم، يترك جنة الإيمان ويذهب إلى جحيم العصيان، ما يمكن إلا يكون هناك سبب. لكن قد يكون بعض الناس والعياذ بالله لخبث طويته وسوء نيته، ولكونه والعياذ بالله هكذا يصلي تقليدا للناس، انكشف الآن ففضحه الله سبحانه وتعالى وعاقبه. فلذلك هذه المرأة تقف مع زوجها في الفترة الحالية، تحاول أن ترجعه إلى الإسلام، ترجعه إلى الإيمان، ترجعه إلى الصلاة، ترجعه إلى العبادة، تحرص عليه قدر المستطاع، وتخبره بأن يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل، يعني الدنيا هذه قليلة وقصيرة، ويجب على الإنسان أن يقضيها في طاعة الله. إن استجاب الحمد لله، ما استجاب يجب عليها أن تبتعد عنه، خاصة وأنه والعياذ بالله يجاهر بالزنا وترك الصلاة. كيف امرأة صالحة تبقى تحت رجل لا يخاف الله عز وجل ولا يتقيه، ويمارس الزنا والفاحشة ويجاهر بها، وأيضا يترك الصلاة؟ لا يجوز لها أن تبقى تحته، لكن هذا إجراء أخير، حل نهائي، بعدما تمهله وتجعل له خط رجعة وتفتح له الباب، تقول له من تاب تاب الله عليه، الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، صلى الله تعالى أن يتوب عليه. أبو علي يقول أنا يعني أتعاون مع مكتب خدم من 20 سنة تقريبا، طلبوا مني أني أجيب شغالة أو عاملة باسمي، يقول لأن الوضع الآن ما تدخل بزيارة، ما الحكم؟ يا أبا علي بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان يجب عليه أولا أن يطيع الله تعالى وأن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يطيع ولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل. فالإتيان بالخدم ما فيها شيء، لأن الله تعالى أباح ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك. يبقى قضية إذا كان ولي الأمر وضع نظام بأنه لا يجوز الشخص أن يأتي بخادمة باسمه ويعطيها للجيران، أو باسمه ويعطيها مكتب، إذا كان في نظام، أنا ما أدري، إذا كان في نظام يمنع ذلك ما يجوز، هذه معصية، لأن ولاة الأمر أو الأنظمة التي توضع أحيانا بعض الناس ما يدري المقصود والمآل من ورائها، قد تكون هناك جرائم مصائب كثيرة، فيكون تنظيم لهذه المسألة حتى يحافظ على البلد وأمن البلد، يحافظ على الناس أيضا. تصرفات الإمام، يقول الفقهاء تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، فلولي الأمر أن يفرض يعني عقوبات، تعزيرات، يضع ما يصلح الناس. فأنت يا أبو علي اسأل الجهة المختصة، ما أدري الجوازات هي العمل، ما أدري، أنا ما أجهل في هذا، لكن تسأل الجهة، تقول لهم والله المكتب طلب مني كذا وكذا، في شيء؟ إذا قال لك ما في شيء الحمد لله، الله يقول ما في شيء، جزاك الله خير وأنت متعاون. إذا قالوا لا، وأنا أظن يقولون لا، أظن والله أعلم يقولون لا، فلا، لا يجوز، ما يجوز لك تسويه. وبعد حتى لو قالوا لك يعني مثلا يجوز، بسألك يا أبو علي، إذا قالوا لك يجوز وهربت هذه الخادمة الآن باسم من هي؟ باسمك أنت، المكتب يقول أنا ما لي علاقة، صح ولا لا؟ طيب ارتكبت شيء مخل بالأمن، مخل بكذا، بيجيبون من؟ يجيبون كفيلة، أنت كفيلة، فأنت ستسأل. فعلى كل الأحوال أنا أنصحك بأنك تعتذر، تقول سامحوني والله سامحوني، تعتذر من هذا. بارك الله فيك. حليمة من عمان تقول بأنه قبل فترة تقدم لها شاب اللي الخطوبة، تقول أنا رديت هذا الشاب ورديت عليه وقلت أنا ما أفكر في الزواج الآن. بعد أسبوع تقدم شاب آخر وتقول يعني حسيت أني أنا أريد أن أوافق، هل لو وافقت أكون ظلمت الأول؟ تقول والأول والثاني أخلاقهم طيبة وأهل صلاة وشيء من هذا القبيل. حليمة بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لرضا الزوجة في مسألة الزواج، جعلها العلماء شرط، العلماء قالوا شرط، فلذلك لا يجوز إكراه البنت على الزواج، ومرد الأمر إلى البنت تقبل أو ترفض. فأنت رفضت الأول، هذا قدر الله عز وجل، تقدم لك ثاني وأنت لست يعني ما رددته إلا لظرف معين، تريدين إكمال الدراسة شيء من هذا القبيل، تقدم لك ثاني وحبيت أنك يعني تقبلين، ما فيها شيء، ليس فيه ظلم للأول، لأن الأول ما حصل يعني قبول ابتداء، أنت ما قلتي له قبلناك ثم رديتيه، ممكن هذا فيها جانب أدبي، لكن الـ أنت قلت لا خلاص ما تقدم ثاني، تغيرت الحال عندك، يمكن تقولين طيب أنا الأول اعتذرت قلت لا أنا ما أفكر في الزواج، أنا عندي دراسة عندي شغل عندي كذا، الآن لا، الثاني بيقولون طيب ليش الآن ما فكرتي بالدراسة، صح ولا لا؟ هذا ما هو بظن، ما فيها شيء، قد تتغير يعني أفكار الناس، تتغير رؤاهم، تتبدل أحوالهم، ما فيها شيء، ما أعتقد أنه في ظلم. بارك الله فيك ما دام أنه مرضي الدين والخلق. تفضل يا داليا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد لو سمحت.
تفضل.
هل يجوز سماع الأغاني أثناء الصيام، مو وقت رمضان وإنما يعني ديون أثناء الرياضة
إن شاء الله؟
شكرا.
عفوا. طيب داليا تسأل تقول يعني هل يجوز سماع الأغاني أثناء الصيام، تقول صيامي قضاء أو أن أثناء ما تعمل يعني شيء رياضة حسب ما فهمت. أختي داليا بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأحكام ما تجزأ، ما يقال والله يجوز في ساعة كذا ولا يجوز في ساعة كذا أو شيء من هذا، لا لا، هو المقصود بأن المعازف اتفق الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة على حرمتها، المذاهب الأربعة الفقهية المعروفة اتفقوا على حرمتها، ولذلك المعازف محرمة عند الأئمة الأربعة سواء في رمضان في غير رمضان، بل قد يزيد الأمر إذا كان الإنسان في طاعة وفي عبادة، لأنه ورد في الحديث وإن كان إسناده ضعيف ولكن يستدل به العلماء للتنبيه، صوتان أحمقان ملعونان، ملعونان أحمد ذكر قال نغمة عند نعمة، عند نعمة يعني هو يأكل أو في نعمة ويسمع المعازف، هكذا وجه العلماء هذا الحديث. لكن أختي الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذا ما يمنع الإنسان يسمع الشعر، يسمع الأناشيد مثلا الطبيعية العادية، يسمع يعني الأشياء التي من جنس ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى الشعر، استمع إلى الحداء، يقول يا أنجش رويدك بالقوارير مثلا، أما المعازف فلا. بارك الله فيك. طيب إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، مع انتهاء الأسئلة إن شاء الله ألتقيكم غدا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.